كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص
نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
نعم. عليه الصلاة والسلام.
بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
جميل.
فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
فأنا كنت يعني نعم، هذا سؤال. لو حددنا معنى الخليفة.
الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات. منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض. فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم، فقال: وجعلكم خلفاء الأرض، وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
طبعا الذين
يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
لا شك
يتحكم
لا شك
بكل شيء.
صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
طبعا
يخلف بعض ذريته بعضا، لأن مش معنى خليفة، معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده.
نعم.
خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو استبع أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
لا أكيد لا طبعاً.
فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعاً الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
استعمركم فيها،
استعمركم فيها يعني
وسخر لكم ما في السماء،
هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
أنتم تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
وهذا صحيح،
كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، بهذا المعنى مسموحة
بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
جميل.
لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
جميل.
الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
الآن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
أيوة.
يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
سبحان الله.
نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
صحيح.
أم يوسف أين هي في القصة؟
هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
الذي يظهر أيضا هو يعني
هم ذكروا مزية لأنفسهم.
نعم.
نسبح بحمدك ونقدس لك.
نعم. لأن الله
يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
جميل.
فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة.
جميل.
أي نعم. قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد، وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم يعني بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
جميل.
لكن نتلمس.
سبحان
نتلمس.
الله. جميل. يعني سبحان الله، يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
طبعا.
يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
صدقت.
يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين، يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
سبحان
نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه، لكن غاب عنا جزء كبير منه.
صحيح.
الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
صحيح.
لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها، ينبغي أن نتوقف، يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف، لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة، الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف، لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان، فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف، نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
طيب.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشغري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
دكتورنا، اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
نعم.
ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي، إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
أحسنت.
فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
صدق.
أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة، أولها حتى الملائكة تسأل، والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
سبحانه وتعالى،
لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائي، فلما أنباهم بأسمائهم قالوا سبحانك قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفى عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها. أحسنت. من الغربيين
بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم من يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسن. فهما تطور من أصل أحسن. واحد.
الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
جميل.
هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
صدقت.
وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
نعم هو
بإشراف الله.
نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 يعتبروه من أطول شخصيات العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا، لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني 2.70 متر.
هل ممكن أن يتناقص أكثر بعد؟
الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
نعم صحيح.
وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح،
لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيرها. نعم
جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح، نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص في القرآن لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
قابيل وهابيل.
نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
نعم نحتاج تفصيل.
نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم ما هو سببها ورفض إبليس لماذا رفض وتفاصيل أخرى نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير حبيب الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.